أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في لفظي اشتريت، فهل يصح أن تستعمل في إيجاب البيع أو لا؟ وقد تقدم الإشكال على ذلك في الجلسة السابقة. فإن قلت يمكن دفع هذا الإشكال بأن يقال أن لفظ اشتريت مشترك لفظي أو معنوي كما مر علينا في عبارة القاموس، فحيث ذكر صاحب القاموس كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. قلنا استظهرنا منها الاشتراك المعنوي لاشترى، أو نقول أنه مشترك لفظي حيث ذكر نفس القاموس في موضع آخر شراه يشريه ملكه بالبيع وباعه كاشترى فيه ما ضد. فبعض عبائر القاموس ظاهره أن اشترى من الأضداد، وقلنا الأضداد اشتراك لفظي، وبعض عبائره تقول أنه مشترك معنى. فهب أنه مشترك لفظي أو مشترك معنوي، ولكنه يمكن تعيين المراد منه بالقرينة، كقرينة أنه ذكر أولا أو ذكر ثانيا. فبناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول أو الغالب تقديم الإيجاب على القبول، هذه قرينة مقامية تقتضي أن اشتريت إذا ذكر أولا فهذا في مقام إيجاب البيع، وإذا ذكر ثانيا فهو في مقام القبول. فيمكن تعيين المراد منها بهذه القرينة المقامية، وهي الذكر الابتدائي أو الذكر بل بعد الذكر التأخير المؤخر، وبالتالي يندفع الإشكال. أجاب الماتن على ذلك بأنه هذا الجواب غير تام على مبنى، تام على مبنى، فهو تام وغير تام على اختلاف المباني. فإن بنينا على أنه لا يصح الاعتماد على القرائن غير اللفظية في مقام الإنشاء، فيكون هذا الجواب غير تام لأن اعتمد على قرينة غير لفظية. وإن بنينا على أنه يكفي الاعتماد على القرائن ولو كانت قرائن غير لفظية فكلامكم شنو تام، بناء على أن الغالب تقديم الإيجاب على القبول. بل قد نترقى، لازم تترقى شوي في الحوزة، بل قد نترقى ونقول حتى على المبنى الأول وهو مبنى المشهور يشترط في القرينة أن تكون قرائن لفظية ولا يكتفى بالقرائن غير اللفظية حتى على هالمبنى يمكن أن نصحح. عجيب، خوش كلام. إذن تقدر تصحح، جيد، ما هي طريقة التصحيح؟ فنقول لابد أن نميز بين القرينة لتحديد الإيجاب والقبول، ومن هو الموجب ومن هو القابل، من هو البائع ومن هو المشتري. فتارة نبحث عن القرينة المحددة للإيجاب عن القبول والبائع عن المشتري، وتارة نبحث عن القرينة بلحاظ إبراز المعنى المقصود من المعاملة. فلازم نفرق بين كم مقام؟ مقامين. وما هو نظر المشهور من عدم الاكتفاء بالقرينة غير اللفظية؟ هو مقام استعمال اللفظ لإبراز المعاملة المنشأة. فقال لو كان هذا اللفظ موضوع للهبة وأنت استعملته لإفادة الزواج أو البيع بقرينة غير لفظية، قالوا هذا ما يصح، لأنك اعتمدت على القرينة في مقام إبراز، شنو إبراز المعاملة. إذا محل كلام في قرائن، القرائن التي تدخل في صراط إبراز معنى المعاملة لا تميز البائع عن المشتري. وإذا جئنا في مقامنا فالمفروض أن اشتريت موضوعة حقيقة لإفادة البيع كما أنها موضوعة حقيقة لإفادة الشراء بناء على الاشتراك اللفظي، أو موضوعة لسخنق معنى جامع يصدق حقيقة على البيع. إذا ما عندنا مشكلة في شنو، في كون هذا اللفظ يمكن أن يكون حقيقة في البيع، إنما الكلام أن هذا بائع أو مشتري، فبحثنا في تمييز البائع عن المشتري وتمييز الإيجاب، هل هذا إيجاب أو قبول. ولا مانع من الاعتماد على القرائن غير اللفظية في تمييز البائع عن المشتري وتمييز الإيجاب عن القبول، لأن هذه القرينة غير اللفظية لا يراد منها تعيين، لا يراد من تعيين المراد ما هو المعنى المنشأ، إنما يراد أن يميز به البائع عن المشتري والإيجاب عن القبول. فقد يقال أيضا حتى على مبنى المشهور لا يضر. واضح إن شاء الله. وإن قال في آخر البحث وفيه إشكالون، قبل فيش خلنا نقرأ المطلب. قال ودفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديم الدال، فيستفاد إذا قدم الدال فقال اشتريت ابتداء، يعني هذا إيجاب البيع، على كونه إيجابا. كيف يكون تقديم الدال قرينة؟ ما وجه القرينية؟ إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وإما لغلبة ذلك. هذا دفع الإشكال غير صحيح. دفع الإشكال غير صحيح. ليش؟ لأن الاعتماد على القرينة الغير لفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، وهو أن المشهور لا يقبلون الاعتماد على القرائن في تعيين المراد، اشترطوا الحقيقة، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد وتمييزه عما عداه من العقود. وأما تمييز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تمييز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبة أو نحوهما من القرائن، ولو قرينة الاعتماد على اتفاق مسبق خارج المعاملة. واضح إن شاء الله؟ اعتمدوا على اتفاق مسبق، أنا البائع وأنت واحد قال اشتريت وثاني اشتريت وكلهم قالوا اشتريت، بس هم في اتفاق مسبق، فهذه قرينة مقامية وهو الاتكاء على الاتفاق المسبق. قال وفيه إشكال، هنا فيه إشكال يمكن أن نرجعها إلى أحد مطلبين. المطلب الأول وهو الأقرب في العبارة الكتاب، أنه نحن قلنا إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا، هذه الدعوة فيها إشكال. شلون؟ إذا راجعنا كلمات المشهور المشترطين للحقيقة والصراحة لا يفرقون بين المقامين، فسواء كانت القرينة غير اللفظية في مقام تعيين المراد من العقد وتمييزه عما عداه من العقود، أو في مقام تعيين الموجب من القابل والبائع من المشتري، فلا يقبلون أيضا بالقرينة غير اللفظية، فلا فرق عندهم في ذلك، ولهذا كيصححون استعمال المشترك اللفظي بين الإيجاب والقبول بين البيع والشراء كعلى حد عدم قبول استعمال المشترك اللفظي بين البيع والهبة بين البيع والقرض، فكما أنه لا يصح استعمال المشترك اللفظي بين البيع والقرض لا يصح استعمال المشترك اللفظي بين البيع والشراء، كما أنه نعم لكما أنه لا يصح استعمال المشترك المعنوي بين البيع والهبة والقرض بناء على دعوى المشترك المعنى، أيضا لا يصح استعمال المشترك بين البيع والشراء، فيجعلون الشراء قبال البيع على حد مقابلة سائر العقود للبيع، فلا فرق في ذلك بين المقامين. فقولك إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا إلى آخره، هذه الدعوة فيها إيش؟ إشكال. هذا أولا. ثانيا إشكال على كل المطلب. كيف إشكال على كل المطلب؟ ليس محل المشكلة في اشتريت أنه أين الموجب وأين القابل، إذ هنا بحثان لا بد من التفريق بينهما يا شيخ هاشم. البحث الأول، هل لفظ اشتريت لها صلاحية لإبراز البيع أو ليست لها صلاحية؟ لحظنا الآن مو في تمييز البائع عن المشتري، وهذا كان هو بحثنا السابق، وقلنا أن لفظ اشتريت ليس لها ظهور في إبراز المعاملة في إيجاب البيع، فكان إشكالنا في دلالة اشتريت عرفا على إيجاب البيع، كان إشكالنا في الدلالة والظهور وليس بحثنا في أن له دلالة، ولكن عندنا مشكلة ثانية، أين البائع وأين المشتري؟ فالجواب الذي ذكر أننا تقديم الإيجاب على القبول بالدلا بقرينة القرينة الحالية ما له علاقة ببحثنا أصلا، بحثنا في أصل قابلية الله بل لإبراز الإيجاب البين، فلا علاقة بهذا الجواب. عندنا مرحلة ثانية، لو فرغنا أن لفظ اشتريت له ظهور في إيجاب البيع، وكذا له ظهور في نفسه في إيجاب القبول، فهو من الألفاظ المشتركة. تأتينا مشكلة أنه كيف نميز البائع عن المشتري، إذ كما يصح أن يقع إيجابا يصح أن يقع قبولا، فبأي شيء يميز الإيجاب عن القبول والبائع عن المشتري بناء على جواز تقديم القبول على الإيجاب؟ هذا بحث الثاني. هذا الكلام هذا بحث في أي رتبة؟ رتبة ثانية. مشكلتنا في أي رتبة؟ في الرتبة الأولى. ولعل قول المصنف وفيه إشكال، أي أننا حتى لو قبلنا بهذه الدعوة، وهو أنه المشهور لا يعتبرون الصراحة في تمييز البائع عن المشتري، ولكن مع ذلك إنشاء البيع فيه إشكال، لأنه لا يرتفع المحذور الذي ذكرنا وهي الصلاحية العرفية، فيحتمل أن قوله وفيه إشكال ناظر إلى الإشكال، فحتى بناء على الدعوى يبقى أن فيه إشكال. إذن عبارة المصنف فيها احتمالين، وإن كان الأقرب بلحاظ السياق الإشكال الأول، وبغض النظر عن عبارته المطلب فيه إشكالين في الحقيقة. إشكال أولي أنه هذا لفظ لا صلاحية له، وثاني لو سلمنا الصلاحية يأتي بحث تمييز البائع عن المشتري. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب. إذن ما هي الخلاصة؟ عطني الخلاصة. الخلاصة أن الألفاظ التي ذكرها المصنف لإيجاب البيع بنحو تكون خالية من الإشكال، لفظ بعت وملكت، شريت أشكل عليها واشتريت أشكل عليها، والإشكال في اشتريت أشد من الإشكال في شريت، فالبيع يقع بألفاظ بعت وملكت، هذه الألفاظ الواضحة في ذلك. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب. وأما ألفاظ القبول، هناك ألفاظ لا إشكال في صحة وقوع القبول بها، وهناك ألفاظ محل إشكال وبحث، فعندنا سنخين من الألفاظ. أما الألفاظ التي لا إشكال في صحة وقوع القبول بها، فهي قبلت ورضيت واشتريت وشريت. قلنا اشتريت وشريت، وإن كان لو سلمنا بلحاظ الوضع العربي مشترك لفظي أو مشترك مع معنوي، ولكنها ظاهرة في وين؟ في القبول. اشتريت وشريت. ويصح أيضا بابتعت، يعني قبول مطاوعة البيع، بعتني فابتعت، يلا إن شاء الله واضح، ملكتني فتملكت، ويصح أيضا بملكت مخففا، ملكت مو ملكت، ملك ملكت. إذن هذه الألفاظ لا إشكال في وقوع القبول بها. نعم، على رأي الشيخ قلنا نعم، على رأي المشهور في اشتريت وشريت مشكل كما ذكرنا سابقا، أما على رأي الشيخ خب قلنا الظهور العرفي كافي. ولهذا قال: وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت. احنا قلنا على رأي المشهور بحسب تحليل المصنف، ولهم بحسب مبنهم يقع، ولهذا قالوا بعت يقع به البيع مع أنه من الأض. نعم، على تحليل المصنف الذي تنظر فيه بعد ذلك لا يصح، ولكن حتى المصنف جمعه لكلمات الأعلام قال فيه يمكن أن يقال، ثم قال تأمل فيه واضح: ابتعت وتملكت وملكت مخففا. أما بعت، هل بعت يصح؟ نقرأ ونعلق ما في شيء. وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع، جامع الشرائع، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء. مر علينا سابقا أن البيع من الأضداد، نعم، فهو مشترك لفظي بين البيع والشراء، فكيف تقول بعت؟ بل يصح. يقول إذن بعت أولا فيه مشكلة أنه لم ينقل أحد من علمائنا، هذا الإشكال الأول، أن الأصحاب لم يقبلوا قبول البيع ببعت إلا ما نقل عن جامع الشرع. فمنين ذكر في الهامش عندما نراجع جامع الشرع في ابتعت لا يوجد بعت، إذن ما ثبت أن أحد يصحح القبول ببعت حتى الجامع المذكور ابتعت. والإشكال الثاني أنه مشترك لفظي، بل وعلى يحتاج إلى قرينة على مبنى القوم أن القرائن لا تنفع. والإشكال الثالث على مبنانا الظهور، ولعل الإشكال فيه كإشكال اشتريت في الإيجاب، عدم الصلاحية العرفية لإبراز إيجاب القبول. بعت لا صلاحية له عرفية إلى القبول، واضح إن شاء الله. واعلم أن المحكي في نهاية الإحكام، لمن نهاية؟ عندنا نهاية الأحكام ونهاية الإحكام. نهاية الأحكام للشيخ الطوسي، نهاية الإحكام للعلامة، فلا ينبغي الاشتباه بين نهاية الإحكام ونهاية الأحكام. والمصنف ساعات يعبر النهاية ويسكت، إذا يعبر النهاية عادة ما يقصد نهاية من؟ شيخ الطوسي. إذا يريد العلامة يقول نهاية الأحكام أو الإحكام، لا تحاول راسك، بس إذا شفت الأحكام يعني فترت التفت أن هذا كلام من؟ العلامة. أما الشيخ ما يعبر عن نهاية الأحكام ولا الإحكام، يقول النهاية، قال في النهاية، هذا كلام الشيخ، واضح إن شاء الله. واعلم أن المحكي في نهاية الإحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت. ليش؟ يقولون القبول يا شيخنا موضوع لسنخ معنى يقتضي مطاوعة الغير، نفس القبول مستبطن في ذاته لمعنى يعني قبول فعل الغير، فحينئذ نفس معنى القبول سنخ معنى متقوم بالمطاوعة، وأن هناك فعل آخر في رتبة سابقة وزمان سابق على القبول. تقبل ماذا؟ لازم ما فيش حتى تقبله. مثل واحد يريد يتزوج، شفت مستانس، قال لي وش بيك؟ يقول الحمد لله نص المشكلة انحلت. شنو؟ يقول أنا قابل، باقي هي تقبل. يقول أنا قابل بالمرأة التي تزوجها، باقي هي شنو؟ انحلت نص المشكلة. أنا على يقول الزواج طرفيني، الزواج طرفيني، فأنا طرف وأنا قابل، وهم أبوي قابل، هم دخلوا هم أمي قابلة، باقي هي تقبل أبوها وأمها وهم خالاتها وعماتها. يقول نص المشكلة حلت. نعم ولا حلتي مصيبه ما زلت انت في مشكله ما صار شيء بالمشكله اذا هي وافقت انحلت ربع المشكله او عشر بقي الام ويبقى الاب الاب هم يخوافق وهم الام دخل في خاطر هلا ما دخل يقول هذا ما دخل في خاطري هذا الرجال يلا طلعوا ما دخل في خاطره حسب خواطره هذه لازم خيره قبل وخيره بعد قبل ما يوصل خيره يحتاج وخيره عقب عقب ما تصير موافقه خيره يمكن يتغير قاعد في خاطري قاعد يقولون احنا نقول قاعد في خاطر لو ما قاعد في خاطره على كل حال مو بس يدخل لازم يقعد اذا دخل وطلع وش فايده لازم يقعد ويستقر اذا الاصل في القبول قال الاصل لان قبلت القبول يضمن معنى المطاوعه فيتوقف على فعل اخر الاصل في القبول قبلت وغيره بدل ليش غيره بدل لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن الابتداء به لأن معنى القبول يتضمن كما قلنا مطاوعة والذي هو حقيقة في المطاوعة شنه قبل موضوع للمطاوعة قبلت وأما غيره فإنه يتضمن معنى المطاوعة بالملازمة بالتضمن لا بالمدلول المطابقي مثلا ابتعت واشتريت يتضمن معنى المطاوعة لكن بمدلول تضمني لا أنه موضوع لحق المطاوعة واضح إن شاء الله فجعل غيره بدل لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن الابتداء به والابتداء يقول ولهذا حيث أن غيره بدل وليس متمحض في معنى المطاوعة يفرق بين قبلت وبين ما يقوم مقام قبلت قبلت ما تقدر تبتدئ بتقول قبلت تقبل وش لازم في هناك بعت حتى تقول قبلت ولكن يمكنك أن تقول اشتريت وابتعت وهذه الألفاظ تقوم مقام المطاوعة لأنها مو متمحضة في المطاوعة فيصح الابتداء بها واضح إن شاء الله قال والابتداء بنحو اشتريت وابتعت لأنه ليس في الحقيقة موضوع لسيبلي لحقيقة المطاوعة وإن تضمن وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول سيأتي بحثه إن شاء الله في المسائل اللاحقة المطلب الأخير هل يصح انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ قال بعتك الدار بمليون دينار قال أجزت أو أمضيت أو نفذت فهل يصح أو لا يصح فيه كم وجه فيه وجهان الوجه الأول وهو وجه الصحة أن المهم هو ما يدل على الرضا بإيجاب الموجب وقوله أمضيت أنفذت أجزت له دلالة على الرضا بإيجاب الموجب ويكفي في القبول الدلالة العرفية والدلالة العرفية موجودة وأما وجه عدم الكفاية فتارة نتكلم بناء على نظر المشهور وتارة نتكلم بناء على مبنانا يعني الشيخ الأعظم إذا بنينا على نظر المشهور الإمضاء والإجازة مشترك مع معنوي يطلق على موارد عديدة، منها إنشاء قبول البيع، منها إنشاء قبول الإجارة، منها إنشاء قبول باقي المعاملات، منها إمضاء العقد التام الفضولي، منها إمضاء عقد المكره. إذن هذه ألفاظ بل قابلة للانطباق على كثيرين، فنحتاج إلى قرينة، والاكتفاء بالقرائن على نظر المشهور مش مشكل. نعم هناك قرينة أن هذا إمضاء لإيجاب الموجب فيكون شراء، ولكن هذا اعتماد على قرائن مقامية وقرائن غير لفظية، هذا على مبنى القوم. وأما على مبنانا فأيضا يمكن التأمل، لأن حقيقة الإمضاء مجرد تنفيذ، ما في شيء آخر، ما تتضمن أي شيء، تنفيذ ما حصل، وسيأتينا بعد الوقوض لي. الإجازة والإمضاء والإنفاذ معنى أن الذي حصل ينفذ بس، لا أنه ينشأ شيء آخر. الإجازة مو إنشاء، الإمضاء مو إنشاء، تنفيذ ما حصل. فإن كان الذي حصل عقد تام بين شخصين فأنا أنفذ هذا العقد التام، كما سيأتينا في إجازة عقد الفضولي، صدر إيجاب، صدر قبول، التفت المالك، هذا العقد أنا أنفذه وأمضيه. ولا تصلح الإجازة أن تكون طرفا لإنشاء، أن تكون إنشاء لطرف المعاملة. فلو قال بعتك الدار بدينار، كأنك تقول بيعك نفذته، أنت أجنبي ليست لك ولاية، هذا لغو ملاغ لا. وعن الإجازة والإمضاء والتنفيذ أن ما صدر منك أنا أنفذه، هو الذي صدر إن كان صدر من شخص أنا لي الولاية عليه، هناك معنى أن أنفذه وأمضيه. أما إذا ما لي الولاية عليه لا معنى للتنفيذ، وعلى تقرير أنني نفذته ما عندنا قبول. فإذا الإجازة والإمضاء والتنفيذ دورها تنفيذ ما حصل، لا إيجاد شيء جديد، والمفروض أننا نريد أن نجعل هذا موجبا لتوليد شيء جديد وهو قبول القابل، فلا يصح أن تستعمل في إنشاء القبول. واضح الفكرة إن شاء الله. ولهذا أشكل جمع من المحققين والأعلام على صلاحية الإمضاء والإجازة لإنشاء وتوليد طرف المعاملة، وقد أشار لذلك المحقق الإصفهاني في حاشيته مع تعميق ذكرنا نكتة ذكرناها، راجعوا كلامه في الجزء الأول صفحة 273. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول. فرع قلنا عند المشهور هذا يرجع إلى أنه ما فعله المصنف من الحمل محل تأمل، وهم يظهر منهم أنه هذه الألفاظ التي تذكر بعضها حملوها على ألفاظ إيجاب البيع مو على القبول، يعني فرقوا في بعضهم الأعلام. وإذا راجعنا كلمات المشهور، يعني لو تم كلام الشيخ يتم في إيجاب البيع ما يتم في القبول، القبول يصح بالألفاظ التي هي مشتركة، قبلت بل هي قدر متيقن، قد نقبل كلام الشيخ في إيجاب البيع لا في القبول. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب والقبول، وبقي عندنا فرع حاصل هذا الفار؟ لو حصلت المعاملة الطرفينية ونعلم أنها بيع، ما عندنا مشكلة أن هذه بيع، إنما حصل النزاع والإشكال في من هو الموجب ومن هو القابل، من هو البائع ومن هو المشتري. كيف؟ كأن فرض أنهم استعملوا الألفاظ المشتركة وقلنا بكفاية اللفظ المشترك ولو بالقرائن، المهم فحينما أنشأ البيع باللفظ المشترك حصل النزاع في تمييز البائع عن المشتري أو لا، أو أنه أنشأوا البيع بالألفاظ الخاصة ولكن ادعى أحدهم أنه هو الذي صدر منه بعت والآخر هو الذي صدر منه قبلت والثاني ادعى بالعكس، يقول لا أنا قلت بعت وأنت قلت قبلت، فصار النزاع في تمييز البائع عن إذا مو مقصورة فقط الألفاظ المشتركة، بحث سيان بعدة، قد تحصل عدة أسباب في تعيين الموجب أو القابل أو مات جل ورثه، وقع النزاع، أين البائع وأين المشتري؟ وفرضنا أنه لا توجد قرينة تحدد لنا البائع عن المشتري، ما عندي قرينة، لا أنه نعرف أن الأول بدأ والآخر انتهى وبنينا على أنه غلبة تقديم الإيجاب على القبول قرينة، لا، قد ندعي أنه هذه التقدم مو قرينة أصلا، هذه قرينة ظنية ما تنفعنا، أو لم نعلم من هو المتقدم ومن هو المتأخر، إذن تمحضت المشكلة فلم نستطع أن نميز البائع عن المشتري. فما هو الحل؟ هنا صورتان نذكرهما لكم. الصورة الأولى لو كان كلا الطرفين ما عنده حيوان، كلاهما عنده حيوان، والغرض في النزاع يا شيخ عباس في من هو البائع أو المشتري ترتب أثر زائد على عنوان المشتري، مثلا له خيار الحيوان، البائع ما له خيار الحيوان حتى لو كان الذي باعه حيوان، فإن ظاهر أدلة خيار الحيوانات ظاهر خيار الحيوان للمشتري، فهو يقول أنا مشتري ليجر النار إلى قرصه حتى يكون له خيار، إذا كان له خيار يستطيع أن يفسخ المعاملة على تقدير وجودها وعلى تقدير التلف، ما وصل بيده تلف، تلف المبيع في زمان الخيار على من لا خيار له، على البائع، فتنفسخ المعاملة لو وصل إلى إيدي تلف، فنقول يقدر التلف على ملك البائع فتنفسخ المعاملة وأسترجع المبيع والثمن خلاص راحت عليك، طارت لطيور برزاق برزاقها، أكل الحيوان الطير، إذن كونه مشتري تترتب عليها فكل منهما يدعي أنه مشتري. الآن خلنا نفترض صورتين عندنا، الصورة الأولى عندي غرض للصورتين كما سيأتي، أن كلاهما عنده حيوان، فالأول عنده فرس، والثاني عنده الغنم، فصاحب فصاحب الفرس، تفت معي شيخنا، صاحب الفرس يقول أنا بعت فرسي بالغنم، فأنا اشتريت الغنم منك، أنا اشتريت الغنم من صاحب الغنم، فصار هنا أنا قمت بتمليك، أنا قمت بشراء الغنم من صاحب الغنم بثمن، ما هو الثمن؟ الفرس. فهذه المعاملة بيع الفرس بالغنم. يا شيخنا، هذه معاملة وهي بيع الفرس بالغنم، فأنا صاحب الغنم، أنا ما بعت شيء، أنا إنما دفعت صاحب الفرس، ما بعت شيء صاحب مالي. فنحن نقول هنا باع الفرس بالغنم، فصاحب الغنم، وأنا ما بعت شيء، إنما دفعت غنمي ثمنا للمعاوضة. واضح إن شاء الله. والثاني يقول بالعكس، وصاحب من؟ وصل الفرس. وصاحب الفرس يقول لا، أنا ما بعت الفرس، أنا إنما اشتريت ما عند الآخر بثمن هو الفرس، والبيع وقع على الغنم، فهذه معاملة بيع غنم بفرس، فصارت الهوشة. واحد يقول بيع فرس بغنم، والآخر يقول بيع الغنم. احنا ما ندري وش الفرق بينهم، يقول ما أدري، نفس الشيء، وش تهوشين، بعت الفرس بالغنم أو بعت الغنم بالفرس. صلوا على النبي، كل واحد يروح بيتهم، يقول لا لا قوم، كيف نصلي على النبي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فهو بخيل، وقد ورد في فقد جفاني، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد جفاني. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، إذن الرواية تقول قد جفاني، الجفان جفاء له مراتب تشكيكية. إذن فوقع النزاع، فلا نعلم أين هو المشتري أين هو البائع. شنو الغرض؟ يا صاحب الغنم، لماذا تدعي أنك مشتر للفرس وأن الغنم ثمن؟ يقول غرضي أن أفسخ المعاملة، وغرضي أنه لو تلف بلي الذي وصل عندي وهو الفرس يكون التلف على من لا خيار له، فيكون من ملك صاحب الفرس، فالتلف عليه واسترجع غنمي غنمي غنمي. كيف؟ أريد غنمي. وصاحب الفرس نفس الشيء، يقول لا، أنا إنما اشتريت الفرس، إنما اشتريت الغنم ولم اشتري الفرس. ليش اشتريت الغنم؟ أريد أفسخ المعاملة، مو خش غنم هذه كله يأكلون، خلصوا الأكل مال البيت، هذا مو خش غنم، فانصدنا فيه، أريد أفسخ ثلاثة أيام، خيار الحيوان كم يوم؟ أو لا، أو تلفت الغنم، يقول لا، الغنم تلف والخيار، والتلف في زمان الخيار على من لا خيار له، فالتلف على مالك الغنم ورجع لي فارسي. فصار النزاع والعركة. واضح يا شيخنا الأعظم، كيف تحكم بين المتنازعين؟ اشترنا من هو الآن الباع ومن هو المشتري، كل واحد عنده حيوان، فيمكن أن يقال بعت الفرس بالغنم وبعت الغنم بالفرس. يقول الشيخ كل منهما مدع ومنكر. فمن يدعي أنه مشتر للغنم فبلحاظ دعواه أنه مشتر للغنم ومنكر لكون الآخر مشتري، فهو يدعي انطباق عنوان المشتري عليه وينفيه عن صاحبه، والآخر أيضا يدعي انطباق عنوان المشتري عليه وينفي عن صاحبه، وهذا قاعدة التداعي بين الطرفين، فكل منهما منكر وكل منهما مدعي. والقاعدة في باب التداعي أنه لا بد من كل منهما أن يحلف بلحاظ كونه منكر لما يدعيه الطرف الآخر. فأنا أقول أنا أنكر أنني بائع والآخر ينكر أنه بائع، فيحلف على الإن على الإنكار، واضح إن شاء الله، بلحاظ أنه منكر عليه شنو قال اليمين. فإذا تحالفا كلاهما شنو النتيجة؟ كل واحد حلف قال أنا والله لست ببائع، والثاني والله لست والله لم أقصد بيع الفرس بالغنم، والثاني قال لم أقصد بيع الغنم بالفرس. فإذا صار التحالف بين الطرفين، ما هو الأثر المترتب على التحالف؟ يقول الشيخ لنزاع: الأثر المترتب على التحالف أن كلا منهما ما يدعي وهو الإش أنه مشتري لا يترتب عليه الأثر، فلا هذا مشتري ولا هذا مشتري بلحاظ ترتب الآثار، فخيار الحيوان لا يثبت لا للأول ولا للثاني، واضح إن شاء الله. ولكن الآثار المشتركة لا معنى لإبطالها بالتحالف، إذ نعلم بحصول البيع، هل في شكل بيع، ونعلم بحصول النقل والانتقال، ونعلم بثبوت خيار المجلس، ونعلم بثبوت خيار العين، فهذه الآثار المشتركة لا تزول بالتحالف، إنما غرض التحالف إبطال ادعاء كل منهما أن له خيار الحيوان، فلا الأول له خيار الحيوان ولا الثاني له خيار الحيوان، وأما الآثار المشتركة فتثبت في المقام، فنقول حصل النقل والانتقال واشتغلت عهدتك بلي واشتغلت عهدتك بأن تعطي للطرف الآخر فرس هو ثمن له مو مثمن مو مهم، وتعطي الطرف الآخر الغنم ثمن أو مو مثمن، نعم الخيار لا يثبت. هذا كله إذا كان كلاهما حيوان. الصورة الثانية وقع فيها كلام: لو كان أحدهما عنده الحيوان والآخر عنده غير الحيوان كالحنطة كالأرز، واحد عند الغنم والثاني عند كيس الأرز، فلم نعلم هل هو بيع الغنم بكيس الأرز أو بيع كيس الأرز بالغنم، فصاحب الغنم يقول أنني تفتون هنا حتى بين لك الأثر قبل ما يقول هنا ما هو الأثر المترتب على النزاع؟ الأثر المترتب على النزاع أن من يكون عنده الحنطة إن فرضنا أنه باع الحنطة بالغنم فصدر منه البيع، فلا خيار له، خيار الحيوان مو ثابت إليه لأن الغنم ثمن، وأما إذا صدر من الذي عنده الحنطة شراء الغنم، أي أن البيع صادر من من مالك الغنم، فمالك الغنم هو الذي صدر منه البيع، فيثبت لمالك الحنطة خيار الحيوان. إذن البيع إذا صدر من مالك الغنم يثبت الخيار لصاحب الحنطة لأنه اشترى الغنم، والشراء للغنم المشتري للحيوان له الخيار 3 أيام. فلو تلف الغنم يكون من ملكه كصاحبه لأنه ليس له الخيار. وأما لو العكس، لو صدر البيع من الحنطة، فالذي باع بعتك الحنطة وانتقل لي الثمن، انت من إذا انتقل، انت ما اشتريت، انت بعت، فلا خيار له. فصاحب الحنطة يقول أنا ما صدر مني البيع، صدر البيع من مالك الغنم، فهو باع الغنم بالحنطة، فأنا اشتريت الغنم، ويريد أن يثبت له خيار الحيوان. والآخر يريد أن ينفي خيار الحيوان عن الآخر، فيقول هو الذي صدر منه بيع الحنطة وهذا ثمن. هنا الفرق بين المطلب الأول والسابق أن لكلا الدعويين أثر، لأن كل دعوة في إذا كان كلاهما حيوان كلاهما لثبت له خيار الحيوان. أما هنا لا، هنا على تقدير أن الدعوى كما يقولها بائع الحنطة، وهو أنه ما صدر مني البيع، صدر البيع من الآخر، يثبت خيار الحيوان. وأما على تقدير صدق ما يقوله بائع الغنم، ما يثبت على ما يقوله بائع الغنم، وهو أنني ما بعت الغنم وإنما اشتريت الحنطة بثمن وهو الغنم، والغنم ليس هو عبارة عما بي، أنا ما صدر مني البيع، ماكو خيار الحيوان. إذن المسألة تدور بين ثبوت الخيار وعدم ثبوت فهل هنا يقال بالتحالف أو لا؟ يأتي نزاع مر. إذا قلنا أن المدار في تحديد المدعي والمنكر على مصب الدعوى بدون الآثار، فكل منهما يدعي أنه مشترك، فيصير تحالف بين الطرفين. إذا قلنا المدار في تحديد المدعي والمنكر الآثار المترتبة على الدعوى، فهنا لا، أحدهما يدعي ثبوت خيار الحيوان والآخر ينفي ثبوت الخيار، والأصل مع من ينكر الأصل عدم ثبوت الخيار. الخيار عنوان وجودي يشك في حصوله، فما هو الأصل؟ عدم الخيار. فالأصل حينئذ سيكون مع مقولة صاحب الغنم لا مقولة صاحب الحنطة، فصاحب الحنطة هو المدعي فعليه البينة، فلا يجب على صاحب الغنم إلا اليمين وتثبت الدعوى إليه، ولا نحتاج إلى التحالف. هذا النزاع مبني على تلك الكبرى، هل المدار على مصب النزاع وعنوانه، أو المدار على الآثار المترتبة على النزاع، ماذا يريد من هذه الدعوة، والثاني ماذا يريد من هذه الدعوة. وظاهر عبارة الشيخ إن كان مقصود يعني ما فصل، ظاهر أن المدار عنده على مصب الدعوة، وإذا مصب الدعوة لا فرق لهما، يدعي أنه مشتري. تم الكلام، رفع المقام، يأتي البحث في المسألة الآتية، وهي هل يعتبر العربية في العقد أو لا. العبارة نقرأها فقط ما فيها شيء، ولو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول مثل شريت أو اشتريت، ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، إما بناء كيف اختلفوا ما في قرينة، إما بناء على جواز تقديم القبول أو من جهة اختلافهما في المتقدم، فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصة من البيع والاشتراء على كل واحد منهما. مسألة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.